الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالوقف والوصايا. وقلنا بأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو من أفضل الأعمال التي يقدمها الإنسان. وقد ورد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر الأول صدقة جارية. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جيدة، يعني مقدرة، إلا ترك وقفا. وحينما أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، وهي من أنفس ما حصل عليه، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعمل بها، فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحبس أصلها وأن يسبل المنفعة، وذكر له ما يتعلق بهذه الأحكام. وقلنا بأن الوصية عقد جائز، والوقف عقد لازم. إذا قلت هذا الكتاب وقف، فليس من حقي أن أبيعه أو أن أهديه أو أن يورث بعدي، وإنما هو وقف على من وقفته عليه. وإذا قلت وصية، فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت. فيمكن الآن أن أوصي للشيخ بكاي، وبعد ذلك أوصي للشيخ صديق، وبعد ذلك للشيخ عبد الله، وهكذا أغير وأبدل. فإذا مات الإنسان ثبتت الوصية ولزمت. الوقف لو أوقف الإنسان جميع ما يملك، يعني عنده عمارة في العزيزية، وعنده بستان في الشرايع، وعنده ورشة في شارع الحج، قاله هذه الأعيان كلها وقف، ثبتت ولو لم يكن عنده سواها. لو أوقف الإنسان جميع ما يملك، بينما الوصية لا تثبت إلا بعد الموت. ما دام على قيد الحياة يمكن يعدل، يمكن يبدل، يمكن يزيد، يمكن ينقص. فإذا مات ثبتت الوصية. والوصية بهذا الأمر أو بهذه الطريقة لا تكون إلا بالثلث فأقل، وأما ما زاد على الثلث فنستأذن الورثة فيه، هل يجيزون ذلك أم لا؟ فإن أجازوا ألحقناه بالثلث، وإن اعترضوا اقتصرنا على الثلث. مرة أخرى أقول: الوقف لو أوقف الإنسان جميع ما يملك وقال هذا وقف، فليس من حق أي أحد من الورثة الاعتراض أو عدم الموافقة، ويثبت الوقف بمجرد ما يصرح: وقفت وحبست وسبلت. وكنايته: تصدقت وحرمت وعبدت. إذا أتى بالعبارة الصريحة أو بالكناية ومعها أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف، فإذا فعل ذلك ثبت الوقف. بينما الوصية الآن وصيت للشيخ صديق، ثم بدالي أن أوصي للشيخ عثمان، وقلت للشيخ عبد الله: إن حفظت مقصورة ابن دريد أبوصيلك بكذا. قال إن شاء الله أحفظها، مضى وقت ما حفظها، رأيت أن أستبدله بآخر. قلت له مرة إن حفظت ألفية ابن مالك فأنا أوصيلك بكذا، ما حفظها أغير وأبدل. لكن إذا مات الإنسان لازمت الوصية، ومن ضوابطها أنها تكون في الثلث فأقل. ما الدليل على هذا أيها الأحباب؟ الدليل على هذا ما جرى بين سعد رضي الله عنه والمصطفى عليه الصلاة والسلام، حينما جاء سعد مع رسول الله في فتح مكة، ومرض سعد في مكة وأوشك على الهلاك، عاده النبي عليه الصلاة والسلام عيادة مريض، وأراد أن يستفتي رسول الله وهو يرى أنه مريض ويحس أن أيامه قريبة تنتهي. قال: يا رسول الله، إن عندي مال كثير وليس عندي إلا بنية بنت واحدة، أفأتصدق به؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: بالثلثين؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: بالشطر، يعني بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال عليه الصلاة والسلام: بالثلث، والثلث كثير. ثم علل: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يعني يمدون أكفهم يسألون الناس. كان الوقت هذا سعد ما عنده إلا بنية، وأطال الله في عمره وفتح القادسية وناصر الإسلام ودافع عن العقيدة، وحينما مات كان عنده 12 ابن وعشر بنات، فالله أكرمه بالذرية الصالحة. المهم أيها الأحباب، نقول الوصية لا تثبت إلا بالموت، ولا تكون بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. أما إذا اعترضوا، ما يعترضون على الوصية كلها، وإنما يعترضون على ما زاد على الثلث. بمعنى، يعني نذكر مثال لذلك: لو أن إنسانا أوصى أن يبنى له مسجد بمبلغ قدره 250,000، ومات الرجل، وقلنا: هل أوصى بشيء؟ قالوا: نعم. بما أوصى؟ قالوا: أوصى ببناء مسجد بمبلغ قدره كذا، 250,000. طيب كم ترك الرجل؟ قالوا: 600,000. قلنا: إذن 200,000 لا نحتاج أن نستأذن أحدا، والخمسين الزائدة على الثلث استأذنوا الزوجة، واستأذنوا الأم، واستأذنوا الأب والأولاد، فمن أجاز أمضينا، ومن اعترض فهو على اعتراضه. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، قلنا: لا وصية لوارث، لأن الوارث إما أن يكون أب، الأب له كل المال مثلا، أو له السدس، أو له السدس وما أبقت الفروض، والأم إما لها السدس أو الثلث أو ثلث الباقي، والزوجة لها الثمن أو الربع، وهكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. لكن إذا أجاز الورثة نقول: توكلنا على الله ووافقنا. إذا أوصى لوارث نظرا لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، نظرا لظروفه الخاصة، عنده أولاد كثر وراتبه قليل ولا يكفيه، فقال: البيت الفلاني يسكن به فلان مدة حياته وهو من أولاد، نقول: نعم، لأنه لا يستطيع الاستئجار. فإذا أقر الورثة ما أوصى به مورثهم فلا مانع من ذلك، وأما إذا اعترضوا فهم على اعتراضهم. الآن أيها الأحباب، نقرأ بعض المسائل ثم ننتقل إلى بحث جديد، وهو الرجوع. أنا أوصيت لفلان، أوصيت للشيخ عثمان، بعدين بدأ لي أن أوصي للشيخ بكاي، أوصيت للشيخ بكاي، بعدين بدأ لي أن أوصي للشيخ صديق، وهكذا. هل يحق أو لا؟ نقول: ما دام الإنسان على قيد الحياة يمكن أن يعدل ويبدل ويلغي وصية فلان ويثبت وصية آخر بالضوابط الشرعية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف في كتابه رحمه الله: وإن وصى لرجل بمال الكتابة ولآخر
وإن وصى بعتق مكاتبه، هذا اللي وقفنا عليه. فصل: إذا أوصى بعتق مكاتبه،
إذا أوصى بعتق مكاتبه أو الإبراء مما
يعني
عليه.
ما هو المكاتب أيها الأحباب؟ يعني في الزمن السابق كان في أرقة، أرقة، والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وبعض الأرقة قال لسيده: أنا أريد أشتري نفسي. هو ما عنده مال يدفع، وإنما قال: أشتري نفسي على أن أدفع القيمة على أقساط، على أقساط شهرية. هذه الأقساط أدفع لكل شهر 1000 ريال، كل شهر 500 ريال، مدة محددة. فتسمى هذه كتابة، فتسمى هذه كتابة. فإذا استمر في السداد وعد ما عليه عتوقا، وإذا تقاعس أو رغب العودة فإنه يرجع رقيقا، والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. فإذا سدد جميع الأقساط يعتبر هذا يعني مصححا للكتابة وهي نافذة، ويكون قد اشترى نفسه وأصبح حرا. نعم. والمكاتبون لما كان في أرقة كان فيه مكاتبون، والمكاتبون كانوا من الأصناف الذين يصح دفع الزكاة إليهم: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وابن السبيل والمكاتبون إلى آخره. نعم.
وإذا أوصى بعتق مكاتبه أو
المكاتب فلان يعتق، صدد قسطين ثلاثة وقال يعتق، أوصى بعتقه.
أو الإبراء مما عليه،
أو الإبراء يعني على اشترى نفسه ب10,000، دفع منها 7 وبقي 3، قال أبرأته عن الباقي، أبرأته عن المبلغ الباقي وهو 3,000. بينما الآن نقول ما عندنا أرقة، وإنما هذا في زمن المؤلف رحمه الله. والرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والدولة وفقها الله في هذه البلاد المباركة اعتقت جميع الأرقة. من يدعي شخصا فعليه أن يثبت، أن يثبت هذا الادعاء ويأخذ الثمن من الدولة، وإلا فإن الرقيق قد اعتقته الدولة ولم يوجد لدينا أحد منهم الآن. نعم.
أو الإبراء مما عليه اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته مكاتبا أو مال كتابته، لأن العتق إبراء والإبراء عتق،
العتق إبراء والعتق إبراء كذلك. نعم.
فاعتبر أقلهما وألغي الآخر، فإن احتمله الثلث عتق وبرئ،
عتق وبرئ، انتهى الأمر. نعم.
وإن احتمل الثلث، وإن احتمل الثلث بعضه،
نصف بعضه كنصفه وثلثه أو كذا، العبد يعني، العبد لو كان موجود. نعم.
عتق نصفه،
نصفه أو ثلثه أو ربعه على حسب ما الثلث. نعم.
وبقي نصفه على الكتابة،
وبقي نصفه على الكتابة. نعم.
وإن لم يكن للموصي سوى،
سوى المكاتب، ما يملك إلا هذا الرجل. نعم.
عتق ثلثه في الحال،
في الحال،
وبقي ثلثاه على الكتابة.
نعم.
إن عجز رق، وإن أدى عتق،
إن عجز عن السداد عاد إلى الرق، وإن سدد ودفع المبلغ المطلوب عتق. نعم.
وإن قال: ضعوا عن مكاتبي أكثر ما عليه،
أكثر ما عليه، أكثر المبلغ اللي عليه. نعم.
وضع عنه النصف،
وضع عنه النصف. نعم.
وأدنى زيادة،
وأدنى شوي زيادة، النصف زيادة، لأن النصف والنصف الثاني متساويات، أكثر ما عليه، يعني نزيد النصف بشيء علشان يصير أكثر. نعم. وعندنا زيادة.
لأنه الأكثر، وإن قال ضعوا عنه أكثر نجوم.
أكثر نجومه. نعم. يعني الأقساط.
وضع عنه أكثر من نصفها.
يعني إذا صارت أكثر نجومه، إذا كان 10 أقساط نقول ضعوا عنه 5، وإذا كان 6 أقساط نقول ضعوا عنه 4، أكثر الأقساط. نعم.
وإن قال ضعوا عنه أكبر نجومه وضع عنه أكثرها مالا، وإن قال ضعوا عنه أوسط
نجومه
وهي
ثلاثة وضعنا الثاني لأن الثالث هو الأوسط،
وإن كانت 5 وضع الثالث.
نعم.
وإن كانت 4 وضع الثاني
والثالث. نعم.
وعلى هذا القياس فإن كانت أوسط في القدر وأوسط في المدة وأوسط في العدد فللوارث وضع أي الثلاثة شاء.
نعم.
لأن الأوسط يقع على الثلاثة.
نعم.
وإن قال
ضعوا عنه ما قل، يعني شيء يصير،
أو وإن قال ضعوا عنه ما قل
أو ما كثر
فللوارث وضع ما شاء، لأن الاسم
يتناوله ويكون ذلك راجعا إلى اختيار الوارث، لأن الوارث هو أصبح هو رب المال بعد وفاة صاحبه. نعم.
وإن وصى لرجل بمال الكتابة ولآخر برقبته،
يعني في عبد، في إنسان عنده عبد، قلنا ما في عبيد بس يعني كلمات المؤلف، قال لفلان أنت لك مال الكتابة وأنت يا فلان لك الرقبة، بمعنى لو عجز معناه ما يقدر يسدد رجع إلى الرق، فشخصين لديه، قال لأحدهما لك مال الكتابة ما دام يسدد فأنت تستلم منه، وقال للآخر لك الرقبة، يعني إذا عجز عن السداد واستمر في الرق فهو لك. نعم.
وإن وصى لرجل بمال الكتابة ولآخر برقبته صح، فإن أدى
خلص عتق،
وبطلت الوصية
وبطلت الوصية بالرقبة لأنه أدى وأصبح حر، قال لك مال الكتابة والباقي 5 سدد 5 فنقول أصبح حرا، ومن أوصي له بالرقبة ليس له شيء لأن الموصى به صار حرا، والحر لا يوصى به وإنما يوصى بالعبد. نعم.
وكان لمالك الرقبة وإن عجز رق، وإن
إن عجز صار لصاحب الرقبة، فيعني عجز عن أداء الكتابة ورجع إلى الرق، والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، بمعنى شيخ صديق لو اشترى نفسه 10,000 وسدد 9,900 بقي عليه 100، قال والله أنا تعبت أبرجع المعازيب يحب علي أبرجع السيد، رجع فيرجع رقيقا، والمال اللي دفع لهم لأنه ملك لهم وما يملك فهو تابع له، يملكونه بملكهم لصاحبه.
وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى بما في ذمة المكاتب لم يصح لأنه لا شيء في ذمته، وإن وصى بما يقبض من صحة الوصية لأنه أضافه إلى حال يملكه، فصح كما لو وصى برقبة المكاتب إذا عجز
كما لو وصى برقبة المكاتب إذا ما دام المكاتب يسدد فاستمروا، وإذا عجز فالرقبة لفلان. نعم.
وإن وصى له برقبته صحت الوصية لأنه وصى بمملوكه، وإذا قال حجوا عني بخمسه،
الآن نجد أنه وصى بالرقبة وصى بالأقساط وصى بكذا، هذا غير وارد، الفصل هذا قال حجوا عني ب500 حجوا عني ب1000 حجوا، هذا وارد وفي كل موسم يحصل، يقول مثلا الأب في وصيته بأن أوصيته أن يحج عني من بلدي أن يحج عني من مكة المكرمة، أن يحج عني من طيبة الطيبة، وهكذا. هذا الفصل نقرأه الآن كلنا نحتاجه، وهو في النيابة في الحج. إذا أوصى أن يحج عنه ب500، نقول إذا كانت 500 تكفي من بلده فنعم. قالوا والله 500 ما تكفي لأن بلده الرياض، والرياض يحتاجون إلى 1000. طيب منين تكفي 500؟ قالوا يمكن من الظلم ولا من الأميه. نقول طيب نحجج عنه من ظلم ولا من الأميه؟ لا، قالوا لا ما يكفي، وإنما تكفي من الطائف لأنه قريب. نقول حججوا عنه من الطائف، وهكذا. ولو قلنا مثلا حججوا عنه من الشرايع، ولا على حسب كفاية المبلغ. فهذا الفصل الذي نقرأه الآن يعني فصل مهم ونحتاجه في كل موسم. نعم.
فصل: وإن قال حج عني ب500 وهي تخرج من الثلث.
ما في إشكال، لأن تخرج من الثلث، لأن إذا ما كانت تخرج من الثلث، يعني مثلا لو ما وجدنا عنده إلا 1000 ومثلا 1200، معناه الثلث 400، وقال حج عني ب500، فال500 ما تخرج من الثلث. نقول 400 ما نستأذن من أحد، والمية الزائدة نستأذن من الزوجة ومن الأولاد ومن الأب إذا كان هناك أب، وهكذا. نعم.
وجب صرفها كلها في الحج، وليس للولي أن يصرف إلى من يحج أكثر من نفقة المثل.
نعم. يعني يعطيه النفقة المعتادة، نفقة المثل بدون مبالغة. نعم.
لأنه أطلق له التصرف في المعاوضة فاقتضى عوض المثل.
عوض اللي يعطون، إذا كان مثلا من الطائف 500 ما يعطيه 600، إذا كان من الطائف 400 ما يعطيه 500، على حسب المثل دون زيادة أو نقصان. نعم.
كالوكيل في البيع ويحج عنه من بلده، لأن
يحج عنه من بلده،
لأن حج المستنيب من بلده، فكذلك النائب
ويحج عنه من بلده. نقول بعض البلاد يحتاج إلى الآلاف الكثيرة، ما يمكن نحج عنه من مكة، لأنه من مكة يمكن مبلغ بسيط، وبلده من البلد اللي عايش فيها، وإنما سددوا وقاربوا من البلد التي يكفي فيها هذا المبلغ، سواء كان قريبا أو بعيدا، بشرط إذا كان بعيد نستأذن من الورثة، وإذا كان قريب حججنا عنه بالمبلغ المحدد. نعم.
ويحج عنه من بلده، لأن حج المستنيب من بلده، فكذلك النائب، فإن فضل ما لا يكفي للحج من بلده، أو كان الموصى به لا يكفي للحج من بلده، فقال أحمد،
قال أحمد الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رضي الله رحمه الله، نعم،
يحج عنه من حيث تبلغ
بلغ، أو من حيث تبلغ. وش كيف من حيث تبلغ يا شيخ الكاي؟ المبلغ اللي يكفي، يعني مثلا شخص على في تبوك على سبيل المثال، والحج من تبوك يحتاج إلى 5000 ريال، والرجل أوصى ب3000 ريال، نقول هذه ما تكفي إلا من المدينة، نحج من المدينة. لو قلنا ما تكفي من المدينة، نقول من بدر، من كذا من كذا إلى آخره، من رابغ إلى على الطريق. لو كان طريق الرياض، نقول إذا كانت تكفي من الرياض نعم، إذا كانت ما تكفي من القوعية على أثناء الطريق، إذا كانت ما تكفي قربنا شوي إلى الأميه، وقربنا شوي إلى ظلم، ثم إلى رضوان، وهكذا المبلغ الذي يكفي. نعم.
يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته، وعنه أنه يعان به في الحج، فإن لم يمكن ذلك سقطت الوصية
لتعذرها، لأن المبلغ ما يكفي، ولا لقينا أحد يساعدنا من أولاده أو من أهله، ما وجدنا أحد يتبرع. نعم.
فإن قال الموصي أحجوا
عني، يعني أرسلوا واحد،
أحج عني حجة 500 صرف جميع ذلك إلى من يحج حجة
واحدة دون متكرر،
لأن الموصي قصد إرفاق الحاج بذلك.
يعني لأن الموصي قد إرفاق الحاج، يعني أنه يسكن محل زين، وأنه يأكل في المطاعم الجيدة، وأنه يركب السيارات المريحة. فإذا كان مثلا 500 ريال وعطاه 2000، قال أحجوا عني بهذا، فنعطيها من ينوب، ونقول إن الموصي قصد الإرفاق به بحيث لا يشق عليه، بعذر جاء وقت الأكل دخل مطعم نظيف، ولا جاء وقت السكن استاجر غرفة نظيفة، وهكذا. نعم.
فإن عين الحاج تعين، فإن أتى المعين الحج صرف إلى من يحج عنه نفقة المثل والباقي.
إن الحاج قال لي يحج عني فلان، يحج عني فلان، قلنا مثلا من يحج؟ قال أنا أوصي يحج عني الشيخ عبد الله، يحج عني الشيخ علي، يحج عني الشيخ صديق، حيا. فإن عين الحاج تعين. نعم.
والباقي
إن أبى المعين، المعين قال أنا مالي رغوة ولا أنا برايح.
فإن أبى المعين الحج صرف إلى من يحج عنه نفقة المثل والباقي للورثة.
الآن في المسألة يعني نقف عندها، قال لي أحج أو يحج عني فلان 5000، والناس المبلغ المعتاد 3، نقول نعطي الرجال هذا الزيادة 2000. نعم. لماذا؟ لأنه أراد الإرفاق به، أراد الإرفاق به لأجل أن يسكن سكنا مريحا، ولأجل أن يأكل طعاما شهيا، ولأجل أن يركب سيارة مريحة. الرجال هذا اللي أوصى أن يحج عنه 5، قال والله أنا أتعب ولا لي رغبة، دور غيري. طيب، قال والورثة وجدنا واحد 3000 ريال، نقول المثل كم؟ 5 ولا 3؟ قال والمثل 3، نقول أعطوه 3 و2000 ريال الزيادة هذه ضموها للتركة وتقاسموها. الأب له السدس، والزوجة لها الثمن، والباقي للأولاد والبنات، والأم لها السدس، وهكذا. الآن واضح الفرق بين المسألتين؟ واضح يا شيخ عبد الله؟ واضح يا شيخ. أقول يحج عني الشيخ علي 5000، الناس يحجون 3، وأنا قلت 5، نعطي الشيخ علي 5، لأن الموصي أراد الإرفاق به شخصيا، أراد أن يركب سيارة مريحة، وأن يأكل طعاما لائقا، وأن يسكن في سكن مريح، فنعطيه المبلغ كامل. قلنا تعال يا شيخ علي الرجل أوصالك 5000، قال والله أنا عندي ظروف ولا أرغب أحج عن أحد، اعتذر. نقول للورثة ابحثوا، قالوا وجدنا أحد 3، نعطيه 3 ولا نعطيه 5؟ نعطيه 3، والألفين لكم، تقاسموها. وإنما الأخير لأنه لم يعين من صاحب الوصية، وأراد الإرفاق بالمعين، والمعين اعتذر، فمعناه الثاني ليس له حكمه، وإنما يعطى نفقات المثل، وهي 3000 والألفين هذه الباقية ضموها للتركة وتقاسموها. واضح يا شيخ الفرق بينهن؟ واضح يا شيخ؟ نعم. شيخ عثمان واضح؟ نعم.
فإن أبى المعين الحج صرف إلى من يحج عنه نفقة المثل والباقي للورثة.
الباقي يعني الفرق بين المبلغين. نعم.
فإن قال المعين أعطوني،
أعطوني الزائد، نقول لا، نقول ما نعطيك الزائد، لأنه أراد أن تستثمره أو أن تنفقه في الحج ولم تحج. لو قال مثلا الرجل أمر لا أراد الإرفاق بي، نقول أراد الإرفاق بك في الحج، لكن كونك ما تروح ونعطيك دراهم لا. وجبنا واحد ثاني وعطيناه المبلغ المعتاد، المعين قال عطوني المبلغ الزائد، نقول لا، المبلغ هذا للورثة وليس لك، أراد أن الاسترفاق بك إذا أديت عنه الفريضة، وأما إذا امتنعت فلا تستحق شيئا.
فإن قال أعطوني الزائد لم يقبل منه، لأنه إنما أوصى له بالزيادة
بشرط أن يحج، يعني متفائلا من ذهابه. نعم.
فإذا لم يحج لم يستحق شيئا، وإن لم يعين أحدا فللوصي صرفها إلى من شاء،
لأنه فوضه.
وإن لم يعين أحدا فللوصي صرفها إلى من شاء، لأنه فوض إليه الاجتهاد فيه. وإن قال الموصي أحجوا عني حجة ولم يذكر المقدار، لم يدفع إلى من يحج عنه إلا قدر نفقة المثل،
المثل دون زيادة. نعم.
إلا أن لا يوجد من يحج بذلك، فيعطى أقل ما يوجد من يحج
به.
وكذلك إن قال أحجوا عني ولم يذكر قدر ما يحج به،
ما يحج به،
ولم يذكر قدر ما يحج به
ولا قدر الحج، يعني كم مرة،
ولا قدر الحج، لم يحج
أكثر من أكثر حجة واحدة بنفقة المثل، بنفقة المثل. نعم.
فصل. وإذا أوصى ببيع عبده فالوصية باطلة.
لماذا يوصي ببيع عبده؟ يبقى عبده ما يستفيد، يبقى عند ربعه الأولين أخير. نعم.
لأنه لا
لا نفع له للعبد، لا نفع للعبد ببيعه.
وإن قال
أوصى بعتقه، نعم، ينتقل من العبودية، من الرق إلى الحرية. نعم. لكن لو قال بيعوه، لا.
وإن قال بيعوه لفلان صحت الوصية.
بيعوه لفلان، نقول زين، يمكن رأى شيئا آخر، فلان رجل صالح وأراد أنه يعيش عنده، أو فلان مثلا، أو أن العبد فيه خير ويريد يساعد فلان على أموره وعلى دينه وعلى عقيدته، فنعم. لكن لو قال بيعوه بس، نقول لا. لو قال بيعوه لفلان، نقول نعم، لأنه قد يكون قصد أمرا خفي علينا،
لأنه قد يقصد نفع العبد بإيصاله إلى فلان، أو نفع فلان بإيصال العبد إليه. فإن أبى الآخر شراءه بطلت
الوصية.
وإن قال اشتروا عبد زيد بخمسمائة
فاعتقوه،
فأبى زيد بيعه بخمسمائة أو بيعه بالكلية،
بطلت الوصية، لأنه حدد لنا المبلغ ولا يمكن أن نزيد عليه إلا لو تبرع الورثة، فهذا أمر آخر.
وإن اشتروه بأقل فالباقي للورثة، لأن المقصود قد حصل، ويحتمل أن تكون الخمسمائة لزيد، لأنه يحتمل أنه قصد محاباته
بذلك
فأشبه ما لو قال
يحج عني فلان بخمسمائة.
وإذا أوصى بفرس،
فالفرس هذه للجهاد في سبيل الله. نعم.
وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله عز وجل
وألف درهم
ينفق عليه
على الفرس،
فمات الفرس فالألف للورثة، لأن الوصية بطلت فيها لعدم مصرفها، وإن أنفق بعضها رد الباقي
على الورثة. ونكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل في درسنا في يوم غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل الكريم، يقول يوجد علي زكاة مال كبير أنا وشريكي، فهل يجوز أن نضعها في مشروع أو في بنك إسلامي والعائد نجعله لله؟ لا، لازم من إخراج الزكاة. إذا في 1000 الزكاة 1500، وإذا 40000 زكاة 40000 1000، وإذا 100000 2500، وإذا 1,025,000، يجب إخراج الزكاة وعدمه، يعني التأخر فيها، ويبادر الإنسان بإعطائها لأقاربه المحتاجين. والله سبحانه وتعالى يتولى أمره، وهي تكون سببا في نماء المال وزيادته. أخ كريم يقول: هل يجوز لي أن أوصي ببعض مالي لأحد الورثة لأنه فقير ومحتاج؟ قلنا: إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة ووافق الورثة لابد من استئذانهم، فإذا وافقوا فنعم، وإلا يكفيه حصته الإرثية، يكفيه حصته الإرثية، والله يتولى الجميع. يقول السائل الكريم: يقول طفت بالكعبة وفي الشوط السادس أذن للصلاة فجلست بعد الحجر حتى انتهت الصلاة، ورجعت إلى الحجر وصليت ركعتين ثم أكملت الطواف. نقول: ما دام رجعت إلى المكان الذي انتهيت منه وأكملت الطواف فهو صحيح، ولو تخلل ذلك صلاة فريضة أو صلاة سنة. يقول السائل الكريم: يقول أبي يضع أمواله في بنوك الربوية، ونصحته أكثر من مرة ولم يرجع، فهل إذا مات يصح لي أن آخذ من هذه الأموال من الميراث؟ نقول: أولا احرص على يعني أن تدعو والدك ليرجع إلى الرشد والصواب، وأن يبتعد عن الأمور المحرمة، ويمكن أن تستعين بأحد من أهل الخير لإقناع والدك بذلك، فذلك فيه خير عظيم. يقول إنه رجل ترك 20,000 ريال من التركة وأوصى بها لبناء مسجد وهي لا تكفي. نقول: إذا ما عنده غيرها الورثة لهم الحق الاعتراض على ما زاد عن 7,000 أو زاد عن 6,700 وكذا، لهم الحق اعتراض على ما زاد على الثلث، لكن كان 20 هذه هي الثلث، وقد أوصى ببناء مسجد وهي لا تكفي، فيمكن تستعين بمن تثق به من الأخيار، ممن تراهم يقيمون أو يعملون يبنون المساجد، فتساهم معهم بهذا المبلغ، والله يعظم لكم الأجر والثواب. يقول: ما صحة حديث أو كذا مكة كلها حرام؟ نقول: مكة كلها حرم، والدليل على ذلك آية كريمة يقول عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بينما الإسراء كان من بيت أم هانة وليس من المسجد الحرام، بيت أم هانة قريب من الحرم ودخل الآن في فمكة كلها حرم بحدودها. الأعلام هنا يعني، وذكر عليه الصلاة الأحاديث في من جهة المدينة من التنعيم، ومن جهة الطائف نقول الجعرانة أو العبدية، ومن جهة جدة الشميسي، ومن جهة جنوب مكة الحصينية، وهي معروفة وعليها يعني علامات واضحة. يقول: إذا أراد العبد أن يكاتب سيده هل يلزم؟ يقول: أصلاً السؤال هذا غير وارد، لما عندنا الآن أرقة، لا يوجد لدينا أرقة نكاتبهم، وإنما الدولة أعتقت جميع الأرقة. يقول السائل الكريم: هل يجوز أن أقوم بأداء عمرة من مسجد عائشة اللي هو التنعيم لوالدتي، علماً بأني قمت بعمرة لي وقد أحرمت من أبيار علي من ذي الحليفة وأنا من بلد كذا؟ نقول: نعم، يجوز قبل سفرك أن تذهب إلى التنعيم أو العبدية أو الجعرانة أو الحسينية أو الشميسي، وتحرم تلبس الإحرام بالفندق وتذهب هناك وتقول لبيك عمرة عن كذا. وأنت الآن في مكة، والمكي إذا أراد العمرة أحرم من الحل، وإذا أراد الحج أحرم من بيته. سأل أحد الإخوان عن التحليل، تحليل الدم والإنسان صائم، نقول إن شاء الله لا يؤثر. يقول التبرع قد يسحب منه شيء كثير، فالأولى أن يكون بعد الإفطار خروجا من الخلاف. يقول أريد أن أحج عن والدي المتوفي، فكيف؟ أنت الآن في مكة، فإذا جاء الحج وأنت هنا وقد سبق أن أديت الفريضة عن نفسك تقول لبيك عن والدي. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأنت الآن تريد أن تحج عن والدك، إذا كنت أديت الفريضة عن نفسك فيوم 8 إن شاء الله وأنت في مكة تتجهز وتقول لبيك عن والدي فلان وتذهب إلى منى. أحد الإخوان بارك الله في الجميع يقول ما المقصود من تقبيل الحجر الأسود؟ نقول قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه قبله وقال والله إني أعلم أنك حجرا لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومن السنن التي أرشدنا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نشير إليه إذا مررنا بالحجر، وإن لم نتمكن أولا أن نقبله، ثم إذا ما تمكنا من التقبيل أن نستلمه باليد، فإذا ما تمكنا أشرنا إليه. وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام محجن يشير إليه بمحجانه. وأما الركن اليماني فنحن نستلمه إذا أمكن، وإذا ما لم يمكن الاستلام فنحن لا نقبله ولا نشير إليه. جاء معاوية من الشام رضي الله عنه ودار على جوانب الكعبة يستلمها، فأنكر عليه الصحابة قالوا يعني إنك فعلت هذا ولم يفعله رسول. قال ليس في الكعبة شيء مهجور. قالوا نعم، لكن لا نقبل أو لا نستلم إلا ما فعله رسول الله. قال صدقتم، وأقرهم على ما أذكروا له. يقول إن أحد الناس هداه الله يخص الذكور ويحرم الإناث من الميراث، أو يخص الذكور بالعقار ويخص الإناث بالشيء المنقول. نقول قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وما تدري هل يكون البر من الذكر أو من الأنثى، فعلى الإنسان أن يتقي الله ولا يحرم البنات من العقار، لأن قد تحتاج. قد عمر رضي الله عنه لما أوقف قال إن ردت، لأن البنت قد تتزوج تقعد عند زوجها سنة سنتين عشر يحصل خلاف أو يموت ترجع إلى أين تذهب؟ تذهب إلى بيت أبيها. فيتق الله الإنسان، يتق الله ويراعي البنات، فهن بحاجة إلى العطف والرعاية. يقول السائل الكريم يقول شخص من أهل مكة سبق له أن حج 5 مرات تقبل الله من الجميع، كان نشيطا والآن يشق عليه الحج، فهل يصح أن يعطي شخصا مبلغا من المال ليحج عنه بالنيابة؟ نقول نعم، إذا كان ذلك الشخص سبق أن أدى الفريضة عن نفسه، فما دامت ليست فريضة يجوز، وقد أدى الفريضة هذا المنوب عنه ويريد نافلة، فالله يتولى الجميع. أخ كريم يسأل يقول ورد حديث بأن من فطر صائما فله مثل أجره. نقول فطره إما بالتمرات وإما بالماء وإما باللبن وإما بالطعام، الشيء اللي يقدر عليه، ما يمكن لهذا الشخص أن يقدمه لأخيه المسلم، والله يعظم له الأجر ويضاعف له المثوبة. يقول أخ كريم يأتي بعض الناس قبيل الحج ويطلبون منا حج بدل ويفرضون 3000، هل هذا ممكن أو لا؟ نقول إذا كان الشخص يشارط، يعني لو قلت له 3000 قال لا 3500، لو قلت له 3500 قال لا 700، فمعناه جعلها تجارة بيع وشراء، ما يجوز هذا. وإنما إذا كان الشخص المنوع النائب يريد الحج وليست لديه النفقة المطلوبة، وأنت أعطيته المبلغ ليحج عن أبيك أو عن أمك، ويحصل له من الأجر والاستعانة بما تبذله له، ولم تكن هدفا وإنما يعني لأجل أن يساعده ما بذلته له على الأداء، فحسن. أما إذا مشارطة وبيع وشراء ما يجوز. يقول الأخ الكريم، التمر اللي وزع في رمضان سواء في شهر رمضان أو أيام الاثنين والخميس، هل يصح للغني أن يأكل أو إذا كان من بني هاشم؟ نقول أحضر للأكل، وبالنسبة لك يعتبر هدية، من أخذه أو من يعني استلمه من صاحبه صدقة، وبالنسبة لك أعطيت إياه هدية، كما قال عليه الصلاة والسلام لبريرة: هو لها صدقة ولنا منها هدية. يقول السائل: هل يجوز أن أترك المال حتى أعود إلى بلدي بعد رمضان بشهرين، علما بأني بعض الناس يريد أن أعطيها من ذلك المال، أعني أقربائي، وأنا أعطيه لإخوتي وهم فقراء، والشخص الذي يسلم المال يخبر بها؟ نقول: إذا أديت الزكاة في وقتها فهو أولى، والآن الحمد لله تيسرت الوسائل وتيسرت الأسباب، ويمكن ترسلها لهم في وقتها، ولا تحرم أهل البلد إلا إذا كنت مقيم في مكة. من كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته في بلد هو فيه، يعني إذا كان عندك 1000 ريال زكاة ولك أقارب، يمكن 500 ترسلها لأقاربك المحتاجين، و500 توزعها على فقراء البلد التي تسكن فيه. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.